سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل. وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطان لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قول بغير سلطان أي بغير دليل. وهذا النعت أو الحال، يعني جملة بغير السلطان حال من فاعل يجادلون. هذا الوصف وصف لبيان الواقع وليس وصفا مقيدا. والفرق أننا لو قلنا إنه وصف مقيد صار الذين يجادلون بآيات الله لإبطالها أحيانا يكون معهم سلطان وأحيانا لا يكون معهم سلطان. والواقع أنه ليس لهم سلطان. والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم. وهذا آت في القرآن كثيرا. وإنما المقصود به، أي بالقيد المبين للواقع، المقصود به الاستدلال، يعني فكأنه تعليل للموصوف. وانظر إلى قول الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له به مبين إيش؟ للواقع، وليس قيدا. ليس قيدا لأنه لا يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر له فيه برهان. طيب، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن هذا لا يعني أنه قد يدعون لما لا يحيينا، بل ولا يدعون إلا لما يحيينا. فيكون هذا كالتعليل لموصوفه الذي صار قيدا فيه. طيب، إذن بغير سلطان أثار، هذا نقول إنه وصف لبيان الحال والواقع، وأنه لا سلطان لهم بذلك. وعلى هذا فيكون كالتعليل لموصوف، وأعني بالوصف هنا ما يشمل الحال وغير الحال. وقول أتاهم، الجملة صفة لسلطان، وقوله كبر مقتا هذا الجملة خبر مبتدا، وقوله كبر أي عظم، أي عظم، وضمت الباء حتى صار من باب فعل لأنه أريد به التعجب، يعني ما أكبر مقتهم عند الله. قال مقتا، هذه تمييز لإيش؟ لكبر، لأن كبر المراد به الجدال، يعني كبر جدالهم مقتا، فهي مميزة للفاعل المحذوف، فالفاعل المستتر. وقول المؤلف كبر جدالهم مقتا، الصواب أن يقال كبر مقتهم مقتا عند الله، لأن التمييز مبين للفاعل المستتر. وقوله مقتا، المقت هو أشد البغض. وقوله عند الله متعلق بكبر، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني وكذلك المؤمنون يكبر مقتهم لهؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان، الذين يريدون إدحاض الحق وإظهار الباطل. وقول عند الذين آمنوا، إذا أطلق الإيمان فالمراد به ما يشمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام فالمراد به ما يشمل الإيمان. ولهذا لو سئلت فقيل لك: هل الإسلام والإيمان مترادفان بمعنى واحد؟ فقل: هما عند الإفراد إيش؟ مترادفان. وأما عند الاقتران فإنه مفسر الإيمان بأعمال القلوب، والإسلام بأعمال الجوارح. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ففرق بين الإيمان والإسلام، ففرق بين الإسلام والإيمان، وبين أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولكنه قريب الدخول، لأن لما تفيد القرب. طيب، إذن في حديث جبريل فرق بين الإيمان والإسلام، لماذا؟ هنا طيب، وهكذا إذا اجتمع. طيب، ومنه قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا، نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين هذا وهذا. المخرجون مؤمنون والبيت مسلم، لأن في البيت امرأة كافرة وهي امرأة لوط، فهي في ظاهر الحال مسلمة مستسلمة، لأنها لا تظهر أنها كافرة كما قال تعالى: فخانتاهما. ولكن حينما أراد الله عز وجل أن ينجي من ينجي من قوم لوط، أنجى من؟ أنجى المؤمنين فقط، وأما المرأة فبقيت مع قومها وهلكت. طيب، يقول: عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعوذ بالله. كذلك مرت علينا قريبا وقلنا مثل هذا الترتيب يكون إعرابه كالتالي: الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق للفعل الذي بعدها، العام فيها الفعل الذي بعدها. ويطبع هو الفعل العام، وعليه فنقول: مثل هذا الطبع يطبع الله. وأما قول المؤلف رحمه الله مثل إضلالهم ففيه نظر، وإن كان يلزم من الإضلال الطبع، لكن الأحسن أن يفسر بما يطابق العام، فيقال: مثل هذا الطبع يطبع الله. قال: يطبع يختم. نعم، الطبع بمعنى الختم، كأن الله جعل على قلوبهم غلافا ثم ختم عليه كما يختم على الوثائق. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. نعم، كذلك يطبع الله على، نعم، يطبع الله بالضلال على كل على كل قلب متكبر جبار. قوله يطبع الله بالضلال يقال فيها كما قيل بما سبق، بأن المراد يطبع الله بالطبع على القلوب على كل قلب متكبر. وقول على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب ودونه، على كل قلب متكبر وعلى كل قلب متكبر. والفرق أنه على قراءة التنوين يكون التكبر وصفا للقلب، وعلى قراءة الإضافة يكون الطبع على قلب متكبر وليس القلب هو المتكبر. والمعنى واحد، لأنه إذا تكبر القلب تكبرت النفس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قول على كل قلب متكبر أو قلب متكبر. ما هو التكبر؟ التكبر معناه الترفع، يعني أن الإنسان يترفع، وهو نوعان: تكبر على الخلق وتكبر عن الحق. تكبر على الخلق وتكبر عن الحق. وإلى هذا يشير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وعدم الإذعان له، وغمط الناس يعني احتقارهم، فيرى نفسه أنه فوق الناس. هذا هو الكبر والعياذ بالله. ومعلوم أن من غمط الحق وازدراه فإنه لا يأخذ به، إذ كيف يأخذ بشيء يرى أنه نقيصة. وكذلك من غمط الناس فإنه لا يعدل فيه، بل يعاملهم بالكبرياء والعياذ بالله، فيكون الطبع حقيقا بمثل هذا القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبد. في هذه الآية فوائد: أولا، كراهة الله سبحانه وتعالى للذين يجادلون في آيات الله لأجل إبطالها، لقوله الذين يجادلون بآيات الله كبر مقتا عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا سلطان لكل إنسان جادل لإدحاض الحق وإظهار الباطل، يؤخذ من قوله بغير سلطان. ومن فوائدها تقوية قلوب المجادلين بالحق، لأنكم تعلمون أن الجدال يكون من طرفين، فالمجادل في آيات الله لإبطال هذا لا حجة له، يكون الخصم المقابل الآخر يكون له حجة أو لا. فإذا علم المجادل الذي يريد إثبات الحق وإبطال الباطل أنه لا سلطان لخصمه، فإنه سوف يقوى قلبه ويزداد ثباته، فيستفاد منه بطريق المفهوم أن المجادل في آيات الله لإثباتها سيكون معه السلطان والقوة. ولكن هل كل من معه سلطان معه حجة يستطيع أن يحتج بها؟ لا، قد لا يستطيع، هو يعرف أنه على حق لكن لا يستطيع أن يجادل بها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل ليتمكن من رده. أما كونه يقرأ الباطل ويقول أنا كلما ورد علي من باطل فعندي قدرة على دفاعه، فهذا قد يخذل الإنسان في مكان يحب أن ينتصر فيه. فلا بد من أن يعرف الإنسان الباطل من أجل أن يرد عليه. ولهذا نرى العلماء المحققين يقرؤون كتب المناطق والفلاسفة وغيرها ثم يردون عليها. وهذا إنما يكون في رجل رسخت قدمه في العلم، أما رجل ابتدأ طالبا فهذا لا نشير عليه أن يقرأ كتب أهل الضلال، وذلك لأنه ليس عنده منعة، فيخشى أن يتأثر بهذه الكتب فيضل. لكن الراسخ في العلم نقول اقرأ حتى تعرف كيف ترد على هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جادل بحق فليس بمذموم، لقوله بغير سلطان، إذ لو كان لهم سلطان لكانوا على حق، لكن ليس لهم سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المقت لله عز وجل، وأنه يتفاضل فيكون مقته على شخص أو طائفة أكبر من مقته على شخص أو طائفة آخرين. من أين يؤخذ؟ من قولك كبر مقتا عند الله. وهل هذا المقت حقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة؟ الأول، هذا مذهب أهل السنة وجماعة أنهم يقولون كل ما وصف الله به نفسه فهو على حقيقته، لكنه يجب أن نعلم أنه لا يماثله صفات أو لا يماثل صفات المخلوقين. نعلم أنه لا يماثل صفات المخلوقين لأن الله أثبت ونفى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه خذها جادة عندك امشي عليها في كل ما وصف الله في نفسه، لا تقل هذا لا يراد به ظاهره، كل ما وصف الله في نفسه فإنه يراد به ظاهره، لكن ينزه عن مماثلة المخلوقين. إذن الله سبحانه وتعالى يمكر ويبغض ويكره ويحب حقا على حقيقة، ولكنه لا يماثل صفات المخلوقين. وذهب أهل التعطيل الذين يحكمون على الله بعقولهم لا بكلامه وكلام رسوله، ذهبوا إلى أن مثل هذه الأوصاف يجب وجوبا أن تؤول إلى لوازمها، فيقولون مثلا المقت المراد به الانتقام والعقوبة وليس البغض أو الكراهة أو الأشد من ذلك. فيقال لهم إذا فسرتم ذلك بالعقوبة ارتكبتم محذورين: المحذور الأول إخراج كلام الله عن ظاهره، والمحذور الثاني إثبات معنى لا يراد به. فهمتم؟ وهكذا كل محرف نقول إنه ارتكب محذورين: المحذور الأول إيش؟ إخراج الكلام عن ظاهره، وهذه جناية لا شك حيث سلب اللفظ معناه، والثاني إثبات معنى لا يراد به أي لا يراد باللفظ، وهذا عدوان أيضا. فكل محرف وكل مؤول فإنه يرتكب هذين المحذورين. والعجب أنهم يسمون أنفسهم أهل التأويل، والصواب أنهم يعبيد أهل التحريف، لكن هم تسموا بهذا الاسم تلطيفا لما هم عليه من الباطل، لأن التأويل يراد به حق ويراد به باطل. إذا أولنا الكلام بما يريده به المتكلم فهذا حق، لكن بخلافه هذا باطل، وهذا هو الذي هم عليه، ولكن عدلوا عن اسم التحريف إلى اسم التأويل. وانظر إلى دقة عبارة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، قال من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يقل من غير تأويل، مع أن أكثر الذين يتكلمون في العقائد أو يكتبون في العقائد يقولون من غير تأويل، ولكن ما قاله هو الصحيح، لأن كل تأويل لا يدل عليه الدليل فهو تحريف. طيب، إذا نحن نثبت لله بأنه يمقت ويكره ويبغض حقا على حقيقته، وأما العقوبة فهي من لازم ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره، قال أنتم إذا أثبتتم أن الله يعاقب فقد أثبتتم أن الله يكره بطريق اللزوم، أليس كذلك؟ إذ لا يعاقب إلا من يكره، لا يمكن أن يعاقب منه، فأنتم لما فرضتم من إثبات الكراهة أو المقت وقعتم فيه من وجه آخر. ما هو الوجه الآخر؟ كمال. وأين صرحت؟ هو أنت الآن أمامه قريب مني. طيب على كل حال نستمع نقول إذا أثبتتم العقوبة فلا عقوبة إلا بعد مقت وكراهة. هذا أمر ضروري، لأنه لا يمكن لأحد يحب شخصا أن يقوم يضربه. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله عند الله، ثم العندية نوعان: عندية وصف وعندية قرب. فقول الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، هذه إيش؟ عندية قرب. وقوله هنا كبر مقتا عند الله عندية وصف، لأن المقت ليس شيئا منفصلا بائنا عن الله حتى يكون عندية قرب، بل هذا عندية وصف. كما تقول للشخص: أنت عندي عزيز، تقول وهو بعيد منك. وليس المعنى أنت عندي عزيز يعني قريب، لا، هذا عندية وصف، أي أن عزتك عندي قائمة بي. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يكرهه الله فإن المؤمنين يكرهونه، لقوله: وعند الذين آمنوا. وهذه علامة الإيمان، خذها قياسا وميزان عدل. متى رأيت من نفسك أنك تكره ما يكره الله ويحب ما يحب الله؟ فذلك الإيمان، ذلك الإيمان دل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات والحديث، ودل عليه العقل أيضا، لأن من كمال المحبة والإيمان أن تحب ما يحبه من تحب وتكره ما يكرهه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان، حيث يكون المؤمن دائرا مع الله عز وجل في محبة ما يحب وكراهة ما يكره. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكبر، وأنه سبب للطبع على القلب والعياذ بالله، بقوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التحذير من الجبروت، وهو التعاظم على الغير والشدة عليه وما أشبه ذلك، بقوله: كل متكبر جبار. نعم، إذن في الآية التحذير من الكبر والجبروت، وبهذا نعم. ومن فوائد الآية الرد على من قيل: الكمال أن تتصف بصفات الكامل يعنون الله. الكمال أن تتصف بصفات الكامل ولا أكمل من الله. نقول: هذه قاعدة من أفضل القواعد، ولا يمكن للإنسان أن يجاري الله تعالى بأوصافه. فالتكبر والجبروت والتعالي والتعاظم بالنسبة لله وبالنسبة لنا نقص، نقص وعيب وسبب للبلاء. وبهذا بطلت هذه القاعدة التي لا أساس لها من الصحة، حتى إن بعضهم وضع حديثا قال: تخلقوا بأخلاق الله. أعوذ بالله، تخلقوا بأخلاق الله؟ هل نسمي أوصاف الله أخلاقا؟ نعم، أبدا لا نسميها، لأن كلمة أخلاق قد تدل على خلق كسبي، والأخلاق نوعان: غريزة وكسب، لا أشكال فيها. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين، لأشد عبد القيس، قال: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناث. قال: يا رسول الله، أخلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كلمة النحو. فالأخلاق كسلي وغريز، ولا يمكن أن نسمي أوصاف الله تعالى أخلاقا له، بل نقول أوصاف وصفات وما أشبه ذلك، على أن من العلماء من أنكر أن تقول لله صفات، مثل ابن حزم. ابن حزم رحمه الله قال إياك أن تقول لله صفات، الله ما له صفات. أسماء لا بأس، صفة لا، لكنه محجوز بقوله، بقول الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فعلى كل حال نحن نقول إن هذه الآية تدل دلالة واضحة على كذب هذه القاعدة التي قعدها من قعدها من الناس. ونحن نقول لكل مؤمن تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قصوة. نعم. ثم نرجع إلى كلام المفسر يقول بتنوين قلب ودونه، ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس. متى تكبر القلب تكبر صاحبه، وقوله وبالعكس فيها نظر، لأنه يقتضي أن يتكبر صاحب القلب قبل القلب، لأنك إذا عكس العبارة متى تكبر القلب تكبر صاحبه، متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب. هل هذا صحيح؟ لا، لكن مراده رحمه الله أن تكبر القلب وتكبر النفس متلازمان، إن تكبر القلب تكبرت النفس، وإن تكبرت النفس كان ذلك دليلا على أن القلب متكبر. طيب، وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب. ها؟ إيش؟ القلوب؟ طيب ما يخالف، يمكن القلوب أصح، ما عندكم حاجة الجمل؟ شو الظن القلوب أصح؟ أي
وهنا قد دخلت على النكرة فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاء كما سلكه الشارح فليتأمل. انتهى شيخنا.
ذكر القلوب.
نعم.
لا لعموم القلوب.
نعم، لا لعموم القلوب.
طيب، كلام المؤلف الآن يقول إن الكلية هنا تعود على الفرد لا على الأفراد، على كل قلب، يعني على كل القلب لا على بعضه، وليست لعموم القلوب، يعني ليست لعموم كل قلب على حدة، ولكن ما ذهب إليه ليس بصواب، بل نقول على كل القلوب، والعموم مستفاد من كلمة يطبع على القلب لا على بعضه. فإذا قلنا إنها لعموم القلوب شملت عموم القلب ولا عكس، ثم إن ظاهر السياق على كل قلب، على كل قلب متكبر، أو على قلب، أو على كل قلب متكبر. إذا نظرنا إلى السياق ماذا نفهم؟ هل نفهم من جميع القلوب المتكبرة يطبع عليها، أو نفهم إن القلب الواحد يطبع على جميع لا على بعضه؟ الأول لا شك، هذا ظاهر السياق، وهذا كما أنه ظاهر السياق فهو أشمل للمعنى، لأنه إذا قيل كذلك يطبع الله على كل القلوب المتكبرة الجبارة، الطبع على القلب يشمل الطبع على جميع، ما لم يوجد دليل على أن المراد الطبع على بعضه، وحينئذ يكون الصواب عكس ما قال المؤلف. الصواب أن هذا لعموم القلوب وليس لعموم القلب. لكن ليت شعري هل فهمتم الفرق؟ ها؟ طيب، إذا قلنا إنها لعموم القلب صار المعنى أن الله يطبع على القلب كله، يعني أن معنى الآية أن الله يطبع على القلب كله لا على جميع القلوب، فيخرج بذلك إيش؟ بعض القلب، ما يطبع على بعض، يطبع على القلب كله، لكنه مثل على قلب فلان من الناس. أما إذا قلنا إنها لعموم القلوب صار معنى الآية أن الله يطبع على جميع القلوب المتكبرة في أي واحد من الناس. فإذا قلنا لعموم القلب صارت عامة للأفراد، أفراد القلوب. إذا قلنا لعموم القلوب، إذا قلنا لعموم القلب صارت إيش؟ عامة للقلب الواحد، يعني والقلوب الأخرى مسكوت عنها. هذه وجه الفرق، العموم الأخرى، القلوب الأخرى مسكوت عنها. ولكن نقول الصواب أن معنى قوله على كل قلب متكبر يعني من جميع الناس. وإذا قد طبع على القلب فالمعنى أنه على جميع القلب، ما لم ينص على أن المراد بعض القلب. نعم. أين والطبع ما ينقسم، الطبع ختم على القلب، ما فيه نافذة يخفي منه. نعم، القلوب باعتبار الأفراد تنقسم إلى أقسام، لكن القلب الواحد لا، القلب واحد ما ينقسم. هذا هو يعني معناه لا على بعض. ولذلك الكلام المؤلف فيه نظر من عدة وجوه، كل ما تأملت عرفت من خطأ. والمحشي اللي هو الجمال يقول فيه تأمل، أو قال فلو تأمل، تأملناه وجدناه غير صحيح. نعم، ترى انت الوقت الآن 5 دقائق. ها؟ الأسئلة 5 دقائق. نعم،
بقاء زوجاتهم
مع من
هل يعلم ذلك؟
ما دام الله يقول فخانتهم، وقال له اسلم بأهلك بغض النظر نعم وأهلك إلا امرأتك، إلا امرأتك،
ما كانوا
يعلمون. وهذه لأجل الاعتبار بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن تعرف الصورة هذه كلها نزلت شبه معاتبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سمعت واحدا من المتثيقفين يقول هذه الآية فيها دليل على عظم كيد المرأة، إن الله تحاشى هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة على امرأته من زوجات الرسول. وهذا غلط عظيم. ليس المقصود بهذا بيان قوة المرأتين، المقصود بيان عناية الله عز وجل برسوله، وأنهما إن تظاهرتما عليه فله أولياء، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم.
شيخ، بالنسبة لكون الشارح لعموم القلوب،
نعم،
فلا نقول أنه لعموم القلب، والقلب هذا كل من وصف بالتكبر والجبروت داخل،
لا، ليس هذا مراد. مراد ماذا؟ القلب زيد وعمر وبكر وخالد، هذه القلوب. لكن إذا قلنا عموم القلب صار معناها قلب زيت فقط، الطبع عام له،
وكل من
وصف
بهذا الوصف
جبر وروح تكبر. ما نقول لعموم القلب، نقول لعموم القلوب، هذا عام في كل قلب، في كل قلب متكبر. ففرق بين أن تقول الكلية هذه للأجزاء أو للأفراد. إن قلنا لعموم الأجزاء صار معناه إذا قلنا لعموم الأجزاء صار لعموم القلب، إن قلنا لعموم الأفراد صار جميع القلوب. كل قلب متصف لو يكون مئات الملايين متصف بهذا فهو مطبوع عليه. ولا شك إن كلام المؤلف رحمه الله ما له وجه إطلاقا، ولكن سبحان الله من يقوم لنا الوقت؟ أنت ما عندك ما في نقرأ تفسير بسم الله.
وقال فرعون يا حامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى مع فرعون وقال فرعون يا هامان، الفوائد أخذناها من قبل. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون هو ملك مصر، قيل إنه اسم شخص أو إنه علم شخص، وقيل إنه علم جنس. فإذا قلنا إنه علم شخص صار اسما لشخص معين، وإذا قلنا إنه علم جنس صار اسما لكل من ملك مصر كافرا. وهذا هو الذي عليه الأكثر. لكن فرعون موسى عالم شخص وعالم جنس أيضا. قال فرعون يا هامان ابن لي صرح، هامان وزيره، وقوله ابن لي صرحا يعني مر من يبني لي ذلك، لأنه من المعلوم أن الوزير لن يباشر بناء الصرح. صرحا قال المفسر بناء عاليا يعني رفيعا. لعلي أبلغ الأسباب، لعل هنا للتعليل، وهي تأتي للتعليل تارة وللإشفاق تارة وللترجي تارة. فمن مشيئة للتعليل هذه الآية، وقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه للتعليل. وكلما جاءت لعل في حق الله عز وجل فإنها للتعليل، لأن الرب عز وجل لا يترجى لأن كل شيء عليه هين. وتأتي للإشفاق مثل أن تقول لعل الحبيب هالك، يعني أخشى أن يكون هالك. وتأتي للترجي مثل حضرت إلى الدرس فلعلي أفهم. لو قلت لعلي أفهم احتمل أن تكون للتعليل، فإذا قلت فلعلي صارت للترجي. وتكون أيضا للتوقع، كما لو قلت لشخص تخاطبه لعلك فاهم. وهذه المعاني التي تأتي للحروف بل وللأسماء أيضا وللأفعال إذا كانت متعددة فالذي يعينها السياق وقرائن الأحوال. قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يوصل إلى المقصود، فالسبب وسيلة والمسبب غاية. فما هي الأسباب هنا؟ بينها بقوله أسباب السماوات. فأسباب السماوات محلها مما قبلها عطف بيان، تبين الإبهام الموجود في الأسباب. فإن قال قائل لماذا لم يقع البيان، لماذا لم يقع الكلام مبينا من أول الخطاب؟ فيقال لعلي أبلغ أسباب السماوات. قلنا إن الإبهام أولا ثم التفصيل والبيان ثانيا أوقع في النفس، لأن الشيء إذا جاء مبهما ثم بين صار البيان وقع عند تشوف النفس لمعرفة هذا المبهم. أفهمتم؟ يعني لو جاء الكلام مبين من أول أمر لكان سهلا على النفوس، لكن إذا جاء أولا مبهما تشوفت النفس لمعرفة هذا المبهم ثم جاء البيان والنفس مستعدة لقبوله متشوفة إلى الوصول إليه. أسباب السماوات قال المفسر طرقها الموصلة إليها، فأطلع بالرفع عطفا على أبلغ وبالنصب جوابا لب، يعني أن فيها قراءتين سبعيتين، فأطلع. أما على رواية على قراءة الرفع فإنها معطوفة على أبلغ، يعني لعلي أبلغ الأسباب فلعلي أطلع. وأما على قراءة النص فإنها جوابا، فإنها وقعت جوابا لابني، ابني فعل أمر، وفعل الأمر يقع جوابه إذا كان مقرونا بالفاء بالنص. فأطلع فتكون الفاء هنا للسببية. واعلم أن القراءتين الواردتين في القرآن الكريم هما أحد الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ولما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أمر أن يجعل القرآن على حرف واحد هو حرف قريش، يعني لغتها. فهذه القراءات الموجودة ليست هي الأحرف السبعة، بل هي على حرف واحد. هذا واحد. ثاني، اعلم أن القراءتين كلتاهما صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها نقلت بالتواتر. ثالثا، اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بين العامة بقراءة تخالف ما في أيديهم من المصاحف، لأن ذلك يوجب التشويش والارتباك واتهام القارئ، وربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم بسبب هذا الاختلاف. أما فيما بينك وبين نفسك فالأفضل أن تقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، بشرط أن تكون عالما غير متخبط. وإنما قلنا هذا هو الأفضل لأن كل من القراءتين قد قرأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالاستفتاحات والتشهد وما أشبه ذلك. لكن هذا متى؟ بينك وبين نفسك، أو في مقام التعليم إذا كنت تعلم طلبة. لعلي أبلغ فأطلع إلى إله موسى، يعني أصل إليه وأنظر هل هذا حق أو غير حق. ثم استدرك خوفا من أن يقول أحد من جنوده إنه حق، فقال وإني لأظنه كاذبا، لأظنه أي موسى كاذبا بأن له إلها غيره. قال هذا تمويها على أصحابه وخوفا من أن يقع في نفوسهم شيء حين أمر وزيره أن يبني له صرح. قال وإني لأظنه كاذبا. وفرعون في هذه المقالة كاذب، هو لا يظن أن موسى كاذب.
من فضلك اقلب الشريط.